هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين. لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة جديدة إلى إخوة المرابطين المجاهدين، نحسبهم والله حسيبهم. هذه الرسالة هي عبارة عن مقطع أو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث من الأحاديث الطيبة والأحاديث التي لها معان في هذا الزمان الذي يعيش فيه الإسلام والمسلمين والمجاهدين بخاصة. غربة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في أشد غربتها في هذا الزمان. فالإسلام الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس وبخاصة المجاهدين في سبيل الله. فقد بدأ الإسلام غريبا مطاردا محاربا، لا يجد أتباعه الأمن ولا الأمان، يتخطفهم المعاندون والأعداء من كل حدب وصوب، لا يجدون معينا على الحق ولا نصيرا. كما قال بعض العلماء: بدأ الإسلام غريبا، أي في أحاد الناس أو في أحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر وسيعود كما بدأ، أي وسيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة من الناس أيضا كما بدأ. وها قد دار الزمان دورته، وغدا الإسلام وأهله كما بدأ أول مرة غريبا بين الناس، مطاردا من قبل مناوئيه، محاربا من أرباب الجاهلية وسدناتها في هذا الزمان، متهما ممن يظنون أنهم على الجادة السوية، قد ازدراه الناس وجفاه أصحابه ومالوا عنه، وهجره أتباعه واستبدلوا شرعته، وعابه المبغضون وانتهكوا حرمته، واستخف بأحكامه السواد الأعظم، فلم يعودوا يبالون، وبقيت قلة قليلة متمسكة بهدي نبيها، من يعصيها ويعاديها أكثر ممن يطيعها ويواليها، وهم المجاهدون في سبيل الله في هذا الزمان، نحسبهم والله حسيبهم. ومن يخذلها أكثر ممن ينصرها، قد جفاها القريب وخاصمها البعيد، ورمتها الدنيا عن قوس واحدة، حتى غدا حالها كحال الأوائل من الصحب الكرام، وما ضرها ذلك وما ساءها إن شاء الله، فهذا دأب أصحاب الدعوات وأصحاب المبادئ التي جاء بها الكتاب والسنة. فقد جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا من الأحاديث العظيمة، من أحاديث الفتن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الحديث في بعض المواطن التي ذكر فيها هذا الحديث، فقال رحمه الله فيما معناه، قال إن هذا الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أصناف. وارعني أخي المجاهد المرابط سمعك أو قلبك قبل سمعك، حتى تعلم فضل الله عليك سبحانه وتعالى، وما من به عليك من بين كثير من الخلق لا يعلمون هذه المنزلة وهذا الفضل، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره، وتعلم أنك بالفعل ممن أحبك الله قبل أن تحب الله. فالشأن كل الشأن، كما قال بعض السلف: أن يحبك الله لا أن تحب الله. كل الناس يدعو محبة الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هذه الميزة وليس هذا هو الفارق بين الموفق وغير الموفق. الموفق هو الذي يحبه الله أولا، ثم هو محبته تتبع محبة الله سبحانه وتعالى. لأن كل الناس إذا سألت أحد يقول لك إني أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت إلى عمله وإلى قوله رأيت أقوالا وأفعالا تخالف هذا الزعم وهذا الكلام. فلذلك كما قال سلفنا الصالح: الشأن كل الشأن، يعني الأهم والمهم هو أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله وفقك لكل خير وأعانك على كل طاعة وأعانك على ترك كل معصية. لذلك لما ذكر الله لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عند وصفه لأهل الجهاد وأهل المحبة وأهل الذل على المؤمنين والعزة على الكافرين الذين يجاهدون في سبيل الله، أول صفاتهم ذكر لنا الله سبحانه وتعالى حين قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فسبق الله سبحانه وتعالى وذكر أولا محبته لهؤلاء النفر، لهؤلاء المجاهدين الذين هذه صفاتهم في هذه الآية ست صفات. فذكر أولا أن الله يحبهم، أن الله يحبهم أولا، محبة الله سبحانه وتعالى لهم، فهذه هي الغاية القصوى وهي الغاية الأكمل التي يترتب عليها بعدين رضوان الله سبحانه وتعالى ورؤية وجهه الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله في الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذه الرؤية بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. فذكر الله سبحانه وتعالى أول صفاتهم يحبهم، ثم قال ويحبونه، يعني المحبة متبادلة ما بين الله وهذا العبد، ولكن محبة العبد تابعة لمحبة الله، ومحبة الله تعني الكثير والكثير، وإذا أحب الله عبدا وفقه لما يحبه ويرضى. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يحبهم ويحبونه. وحتى لا أنسى، ستكون لنا إن شاء الله رسالة خاصة، رسالة إلى المرابطين خاصة بعنوان هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الشاهد من الكلام أنه سبحانه وتعالى ذكر محبته لهذا الصنف من الناس اللي هم المجاهدين. ولذلك قال السلف: ليس الشأن أن تحب الله، يعني لأن ذلك كلهم يزعمون أنهم يحبون الله، ولكن الشأن كل شأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ادعى قوم أنهم يحبون الله كادعاء كثير من الناس الآن، امتحنهم الله وابتلاهم واختبرهم، وأراد أن يعلم الله صدق هذه الدعوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها العلماء أو يسميها المفسرون الذين فسروا هذه الآية، يسموها بآية الامتحان أو آية الاختبار أو آية الابتلاء، التي أراد الله بها أن يعلم حقيقة من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه ولأمته: إن كنتم بالفعل إن كنتم تحبون الله فعلا فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن محبة الله لكم مرتبطة، وصدق دعوتكم أنكم تحبون الله مرتبطة باتباعكم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني من ملبش الجنة؟ كلنا نريد الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم كيف يأبى أو كيف يعترض أو كيف لا يريد الإنسان حقيقة ألا يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، أو من عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يبين للناس أو لمن ادعى أنه يحب الله ويحب رسوله أن هذه المحبة وهذه الدعوة هذه مرهونة ومتوقفة على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله علامة محبة الله للعبد باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى رتب في هذه الآية على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته ومغفرة الذنوب، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أكد الله سبحانه وتعالى على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعد هذه الآية مباشرة: قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول، لأن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يقرن ويربط بين طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله وطاعة الرسول ملتزمة أو متلازمتان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا أن طاعة الله مطلقة وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. لماذا؟ لأنها هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا طاعة الله هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى طاعة أولي الأمر لم يذكر معها وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، حتى يعلم المسلم أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عصى الله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، وإلا فلا طاعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه آية جليلة وآية طيبة. الشاهد من الكلام نرجع إلى بداية رسالتنا أن هذه الدعوة وهذه الدعاوي في محبة الله لا صدق لها ولا أثر لها إن لم تكن مقترنة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بصدق على هذه الدعوة أو تحقيقها في أمر الواقع. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عند هذا الحديث عند شرحه فقال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثلاثة أصناف في هذا الحديث، وهم أو ثلاثة طوائف: طائفة ظاهر على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، وهم المجاهدون في سبيل الله الذين وفقهم الله للعلم بالحق والعمل به، للعلم بالحق والعمل به، وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة الذين يقاتلون إلى قيام الساعة. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة في سياق هذا الحديث أتت أحاديث أيضا أخرى تؤيد هذا المعنى، ويفيد أو تفيد الأفعال المذكورة فيه فعل المضارع، تفيد الاستمرارية والبقاء لهذه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها طائفة حتى تعلم أخي المجاهد أخي المرابط أنك من هذا الصنف، وأنك مذكور في قلة مباركة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول طائفة ظاهرين على الحق، فهؤلاء أول الصنف الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث، ثم أثنى عليهم بأنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم الطائفة الثانية من خالف هذه الطائفة الظاهرة المنصورة من عند الله، طائفة المجاهدين، وهم الأعداء الذين يقفون في الصف المناوئ أو في الشق المناوئ لهؤلاء المجاهدين الذين يحملون هم الإسلام ويسعون لإعلاء كلمة الله وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون سلطان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على هذه الأرض. فقال: لا يضرهم من خالفهم، يعني هذوما والعياذ بالله الأعداء الكفار الذين في الصف الآخر في الشق الآخر في ضد وفي مواجهة المجاهدين. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم صنف آخر وهؤلاء يعني الصنف الثاني اللي قلنا عليهم من خالفهم هؤلاء ظاهرين واضحين يعني لا يكاد يختلف فيهم اثنين. هذا نقول لمن له بصيرة ولمن له فهم بالواقع، لأن كثير من الناس لو انتطح أمامه جبلان ما أغنى عنه ذلك من الحق شيئا، وإنما هو يغشي عن عينيه ويضع على عينيه غشاوة والعياذ بالله. نسأل الله الهداية للجميع. فقلنا من خالفهم هم الشق الآخر أو من في الشق الآخر من الأعداء المخالفين أصلا لهؤلاء المجاهدين، والذين لا تقارب بينهم وبين المجاهدين، وإنما هو النزال والسيف والسنان حتى يأتي الله بالفتح من عنده إما الإسلام وإما أن يموتوا على ذلك ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثالثة أو الصنف الثالث في هذا الحديث، وهم من خذلهم أي هم موجودين في الصف ومحسوبين على المسلمين وبل محسوبين على المجاهدين اسما لا حقيقة. فهؤلاء نبه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرهم أو ذكرهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتنبه وحتى نتفطن نحن المجاهدين نحن المرابطين، إلى أنه أن الخذلان يأتي من نفس أو من ضمن أو من وسط الصف الذي أنت تحسابه هو معك في الظهر، وإنما هو قد يكون عبئا عليك وقد يكون ثقلا عليك وقد تعاني همومه ومشاكله، ولكن يريك النبي صلى الله عليه وسلم أن نراه مش العدو بس المقابل لك، وإنما أيضا ممن هو معك في الصف ومحسوب عليك. لماذا؟ لأنه مملوء وممتلئ بالأمراض وبالشهوات والشبهات كل حسب ما ابتلاه الله به. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا من خذلهم أي من هو من الصف. وهذا هو يقول شيخ الإسلام تيمية قد يكون أشد يعني وقعه أو يعني ضرره على المجاهد وعلى المرابط أشد من العدو، من حيث أنه غير واضح بحيث أنه موجود معك في الصف أو موجود في مكان قريب منك وتحسب له أكثر من حسبة من حيث أنه يكثر سوادك أو معك، وإنما هو كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فهؤلاء هم من خذلهم. لماذا؟ لأنهم يستطيعون. لماذا سماه الله النبي صلى الله عليه وسلم خذلان؟ لأنه يستطيع أن ينصر أخاه المجاهد وأخاه المرابط، ولكنه أبى أن ينصر أو أن يعاضد أو أن يشد من أزر أخيه المجاهد، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم خاذل أو متخاذل أو خذلهم، يعني أنه في موطن يحب أن الله سبحانه وتعالى يعني المجاهد هذا والمرابط يحب أن ينصره من هو أقرب الناس له من المسلمين، فيأتي هذا المسلم نسأل الله لنا له الهداية فيخذل هذا المجاهد أو هؤلاء المجاهدين المرابطين، فيكون الخذلان وعدم النصرة فتكون المصيبة بعدين كما قلنا واقعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في هذا الحديث أنه حتى إذا وجد في الصف من هو من هذا النوع فإنه هذا لا يوهن المجاهد ولا يضعف المرابط في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذه هي حقيقة هذا الطريق، هذه هي والله يا أخوتي المجاهدين المرابطين هذه هي حقيقة الطريق، وأن الطريق شاق وبعيد وطويل وطريق فيه الابتلاءات وفيه اللأواء وفيه ما فيه من الامتحانات والابتلاءات حتى تعلم صدق من هو معك على الطريق ومن هو فيه، حتى تعلم حقيقة أن هذا الأمر عاناه الأولون من الأنبياء والرسل، وأن دعوة الرسل ودعوة الأنبياء ومن بعدهم وصار على نهجهم هي هذه الدعوة. انظر معي أخي المجاهد أخي المرابط ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في حقيقة هذه الطريق وفي هذه الجزئية أيضا، لما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في قصة الأنبياء والرسل كيف يبتلونهم وأقوامهم الذين يتبعونهم على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فانظر معي أخي المجاهد أخي المرابط كيف وصل الحال بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل ومن معهم من أقوامهم أن ضاق بهم الحال وأن اشتدت عليهم وطأة الكفار والمخالفين لهم بل ومن يخذلهم من نفس الصف حتى بلغت بهم هذه الدرجة من الابتلاء فزلزلوا هذا الزلزال وهذا الأمر حتى يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أنه سنة ماضية في هذا الطريق لا بد أن تلحق كل من ادعى محبة الله ومحبة الرسول وأراد تحقيق هذه العبادة وهي الجهاد في سبيل الله. فإذا نحن ننبه على هذا الأمر في وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الحديث والكلام طبعا بالمعنى إن هي والله أقرب للخواطر من الرسائل العلمية فأحببت أن تكون فيها شيء من الدارجة وشيء من الكلام اللغوي والشرعي حتى تعم الفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة من هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث أنه ما دمت أنت في هذا الطريق فإن هذا الأمر مهما خالفك فيه من خالف من الأعداء الذين هم أمامك في الصف وفي الشق الثاني ومهما خذلك فيه من خذلك من أقرب الناس ممن تتوقع أنهم سينصرونك ويؤازرونك ويعاذدونك فإنك سائر في الطريق. انظر معي أخي المرابط أخي المجاهد كيف قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنه لك أن تقاتل في سبيل الله بنفسك وحدك لا أحد معك، المهم أنك تسير على هذه الطريق تبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى وإن خالفك من خالفك وإن خذلك من خذلك. وهذه قلنا سنة كونية مضى عليها الأولون من الأنبياء والرسل ومن أقوامهم الذين ساروا على هذا النهج. نذكر أيضا قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون لما استحث موسى عليه السلام قومه للجهاد في سبيل الله ولنصرة هذا الدين وإقامة شعائر الإسلام عن طريق الجهاد في سبيل الله، فلم يستجب له من قومه أحد حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولكن استجاب له أخوه هارون عليهما السلام، فجاء إلى الله سبحانه وتعالى فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي أنه لم يقعد موسى عليه السلام ولم يجلس في بيته أو يترك الجهاد في سبيل الله ويذهب ويقول أنا خالفوني وخذلوني وتركوني ولم يستجب لي إلا أخي هارون، فماذا أصنع أنا وأخي هارون أمام هؤلاء القوم وهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الأعداء؟ ولكن أتى إلى الله سبحانه وتعالى وأعذر إلى الله وذكر لله سبحانه وتعالى وهو أعلم به، الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير عليم سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سميع بصير يرى ويسمع، ومع هذا كله الله سبحانه وتعالى قادر على نصر دينه وبدون أي تعب وبدون أي مشاق وبدون أي تكليف حتى للناس، وإنما هو الابتلاء من الله والاختبار والامتحان حتى يعلم الصادق من الكاذب وحتى يعلم من هو أهل لسلعة الله ومن هو ليس بأهل لسلعة الله ألا وهي الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام لما جاء موسى عليه السلام وقال لله هذا الكلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فالله سبحانه وتعالى قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم قوم موسى لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله وعاقبهم بهذه العقوبة، وإنما مضى موسى وأخاه هارون إلى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من إحياء هذه الشعيرة، وانظر كيف خالفه من خالفه وخذله من خذله من قومه ومن نصب له العداء، ولكن استمر في هذا الأمر. أيضا لدينا قصة طالوت وجالوت، وكيف ذكر لنا الله فيها سبحانه وتعالى أن القوم لما خرجوا ألوفا مؤلفة، يعني مش مجرد ألف ولا ألفين ولا ألاف، ألوف يعني في العدد أكثر. فلما بدأوا المسير واختبرهم الله سبحانه وتعالى بعدة اختبارات وبعدة امتحانات، أصبح القوم يتساقط الضعيف فيهم والذي في قلبه شبهة أو شهوة أول بأول، حتى صفى أو حتى خلص آخر العدد إلى من يحبه الله ويحبه رسوله الذي خرج فيهم وبعث فيهم الله نبيهم هذا الذي أحيى لهم فريضة وشعيرة الجهاد. الشاهد من الكلام، لما خرجوا ألوف المؤلفة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالإمارة، أي أمر عليهم شخص فطعنوا فيه، ثم ابتلاهم بشرب النهر، ثم ابتلاهم بكثرة عدد العدو وقلة عددهم، وهكذا بعدة ابتلاءات في بعضها من الشهوات وبعضها من الشبهات، فأصبح القوم يتساقطون في هذا الطريق، وثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه القصة وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إي والله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ونحن إخوتي المجاهدين، إخوتي المرابطين، والله عشنا هذه الآية وعشنا هذه الأمور التي ذكر لنا الله وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا بأم أعيننا كيف تخاذل قوم وخالف قوم آخرون، وكنا نحسب أناسا هم أولى بهذا الأمر منا، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. ذكرنا هذا الكلام حتى تزداد أخي المرابط أخي المجاهد ثباتا ويقينا، وأن هذا الأمر ليس موقوفا على فلان ولا فلان، ولا أن فلان سيته وكذا، إنما هو توفيق الله، والله إلا توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، وإلا فهو الخذلان والحرمان والإعراض عن هذا العبد من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا صار العبد في هذا الطريق ثم هذا العبد ترك هذا الطريق، فاعلم أنه الخذلان وإعراض الله سبحانه وتعالى عنه. بعض السلف كان إذا لم يقم الليل ولم يوفق لقيام الليل، فإنه يقول أن الله سبحانه وتعالى أعرض عني هذه الليلة، ويعتبر ذلك علامة غضب من الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب مناجاته في هذه الليلة، وإنما أحب مناجاة أناسا آخرين. فما بالك بعبادة الجهاد، عبادة أو الفريضة التي غابت عن كثير من الناس إلا من رحم الله، وهذا كله من توفيق الله ورضاه ومحبته للمجاهد المرابط أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. شاهد من الكلام إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، أن هذا الأمر ليس كما يتصوره بعض الناس أو بعض حتى من هو معك في الصف، أنه عبارة عن نزهة أو عبارة عن أيامات قليلة أو طريق بسيط، لا، ليس هكذا، وإنما هو طريق شاق وطويل، ولكن والله هو سهل ويسير على من سهل الله ويسر الله، وهو أيضا فيه الراحة والطمأنينة، وفيه شفاء الأمراض، وفيه ما فيه من الفضل العظيم الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره لنا الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن سياحة أمتي في الجهاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إذا هذا الباب، ولكن إذا ولجناه أو دخلنا فيه من حيث أمرنا الله وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا به على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد وسنقطف ثمار هذا الجهاد في سبيل الله بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. الحديث يطول في هذا الباب وفي هذا الموضوع بخاصة، ونحاول نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وإنما أدخلت في الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لمناسبة آخر الحديث بما نحن أو بما نعيش في هذا اليوم. وقد رأينا ونسأل الله يهدي الجميع ويردهم إليهم ردا جميلا. وهذه دعوة أدعوها لإخوتي الذين صاروا معنا في بداية هذا الطريق ولهم كانت أمور طيبة ولهم أعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيعها بسبب خذلانهم وبسبب نقولها بصدق وبسبب فرارهم وبسبب تولية أدبارهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلينا مردا جميلا وأن يردهم إليه مردا جميلا وإلى هذا الطريق، فإنه والله توفيق الله أو توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، وليس العيب أن يخطئ الإنسان أو يضعف. أو بعض الصحابة كان في بعض المعارك يقول: كان يسقط مني السيف، كان يسقط مني السيف، ولكنه لم يترك ذلك ولم يذهب ولم يفر بعيدا ولم يخرج من أرض الجهاد، وإنما شدد من عزمه ووطئ على قلبه وعلى مشاعره وألزم نفسه، وهو الصحابي المعروف عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة: أقسمت يا نفس لتنزلن. فهذا مشهورة القصة هذه ومعروفة. فنحن نريد من إخواننا كما فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وبعض الصحابة الذين ضعفوا في بعض المواطن، ولكن الله سبحانه وتعالى لما علم صدق توبتهم ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ثبتهم، كقصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا عن الجهاد وما أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم من التوبة. قد أكون قد أطلت في هذا الأمر أو في هذه الرسالة، ولكن لازال الحديث فيها أو للحديث فيها بقية، فتكون إن شاء الله في حلقة قادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إخوة المجاهدين إخوة المرابطين أن يثبتكم وأن يعظم لكم الأجر وأن ينزل عليكم السكينة والطمأنينة وأن يقوي إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم، وإنما هي معية الله سبحانه وتعالى لكم، ونصر الله سبحانه وتعالى آت بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على طاعته وأن يجمعنا ونحن في عزة وإباء على هؤلاء المجرمين أعداء الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين
لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.